بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الأول من كتاب الأمومة والطفولة في الإسلام، تأليف عبد الغني أحمد ناجي، يقرأه عليكم إسماعيل لوضة. مقدمة. فلذات الأكباد وقرات العيون ومباهج الحياة هم الأطفال، وهم حينما يدرجون على الأرض يرى الأهل هالات السعادة تحوطهم وينابيع السرور والارتياح تفتح أمامهم، وهذا شعور الآباء والأمهات، وهو شعور المتعة الوقتية، إذ هم في غمرة السعادة بمرأى فلذات الأكباد ربما لا يمدون النظر إلى الأمام ما دام الطفل بخير بين أيديهم الآن، ولكن الدين الحنيف والوطن الكبير يرجوان غير ذلك، ويأملان في الطفل أن يحقق على مسرح الحياة في المستقبل ما فات آباءه وأجداده، بعد أن يحرص على ما حققه هؤلاء الآباء والأجداد من عريقة ومجد تليد. ومن ثم نجد الإسلام الحنيف دين الحياة ينظر إلى الطفل نظرة الزارع إلى البذرة، فكما أن الفلاح الماهر ينتقي البذرة الصالحة الجيدة ويتخير لها التربة لتكون الثمرة طيبة جنية وليكون المحصول غزيرا وفيرا، كذلك الإسلام في تربيته للطفل يكون ليكون رجل المستقبل ودرع الوطن ينظر إلى الوراء، إلى منابت هذا الطفل فيتخيرها أو يوصي بتخيرها صالحة طيبة ليضمن صلاح الطفل أو استجابته إلى الصلاح. وعلى هذا نجد عناية الإسلام بالأم كتربة خصبة، ثم كمعلم أول للطفل، ونجد عنايته بالطفل تربية وتقوية وتقويما ليكون دوحة مثمرة في رياض الحياة. ومن ثم سيكون الحديث عن عناية الإسلام بالأم ثم عن عنايته بالطفل. الأم المثالية. لما كانت الأم هي المدرسة الأولى للطفل والمنبع الأول لغرائزه وميوله واتجاهاته بحكم الوراثة أو التوجيه، فقد عني الإسلام بها بالغ العناية لهدف سام ومقصد نبيل، يتمثلان في منهج الحياة جيلا ممتازا يسعد بالحياة وتسعد به الحياة. والإسلام حينما يعنى بالأم لخطر هذه العناية يرجع إلى الوراء لتكون العناية جذرية كما يقولون، فيتعهد الفتاة أو يوصي بتعهدها بالتربية السليمة والتقويم الممتاز، بغية أن تكون في المستقبل الأمة المثالية المبتغاة، فيرصد أجزل جائزة جاذبة للمسلم وهي الجنة، مطمح كل مؤمن على تربية الفتاة تربية يرضاها الله سبحانه وتعالى، لأنها إن صلحت صلح الجيل وانتظم شأن الناس في قابل أيامهم. فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة البتة. قيل: يا رسول الله، فإن كانت اثنتين؟ قال: وإن كانت اثنتين؟ قال: فرأى بعض القوم أن لو قال واحدة لقال واحدة. فإذا تحققت هذه العناية وهي التربية السليمة للفتاة، جاء دور آخر يوصي فيه الإسلام باتباع هديه القويم، وهو دور الزواج أو مرحلة تكوين الأسرة. وفي هذا الدور تظهر حصافة الإسلام إن صح التعبير، إذ أننا نجد الإسلام ينتهز فرصة تلهف كل فتاة على الزواج، فينصح كل شاب بأن يعزف عن زواج من لا تعتصم بالدين، وإن كانت جميلة أو ثرية أو حسيبة نسيبة. فكل هذه الميزات قشور في نظر الإسلام، أما اللباب والجوهر فهما في التمسك بالدين القويم وانتهاج المسلك السليم. قال الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. فهذا التوجيه الإسلامي الرشيد هدفه الأخذ بيد الفتاة إلى رياض الصلاح والتقوى والاستقامة المنشودة بطريقة تربوية تتجلى في حصر تحقيق الأمل لدى كل فتاة، وهو الزواج في هذا الطريق القويم، كما تتجلى في التهديد بطريق غير مباشر بالبواري وانهيار المستقبل إن مالت الفتاة عن هذا النهج السديد. فإذا ضمن الإسلام في إصلاحه الفذ إيجاد الفتاة ذات الدين، كان قد حقق في صرح الأسرة المأمولة أهم جوانب دعمها وسلامتها، وهي الزوجة الصالحة التي تكون من بعد الأمة المثالية. فإذا تم الزواج وبدأت الأسرة الصغيرة من فجر تكوينها تخطو أولى خطواتها من هذا المنطق الرشيد، وجدنا الإسلام الحنيف لا يفتأ يقوم ويرشد تلك الزوجة في حياتها الجديدة، فهو لا يكتفي بإصلاحها وتهذيبها وهي في كنف والديها، فهو يسير معها بإصلاحها وإرشاده وهي في عصمة زوجها، بغية تحقيق الهدف الأمثل والغاية المنشودة، وهما إيجاد أم مثالية على مسرح الحياة. وإذا كان الإسلام ينصح الزوجة بأداء حقوق تجاه زوجها، فإنما يهدف بعد إراحة الزوج وإسعاده إلى أن تكون الزوجة قدوة صالحة لأولاده في سلوكها ومعاملتها لزوجها، فيرضع الأولاد الصلاح والتهذيب مع لبنها. يقول الله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. وعن عمرو بن الأحوص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: ألا إن لكم على نسائكم حقا، ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. تهيئة الجو للإنجاب. بعد أن يضمن الإسلام إيجاد الزوجة الصالحة لتكون خير متاع الدنيا، بعد هذا الدور تأتي مرحلة الإنجاب، وهنا نجد الإسلام جد حريص على أن يكون الجو الذي يحصل فيه ذلك الإنجاب جوا هادئا أمينا، ليس فيه سوى البسمة الوارفة على شفاه الزوجين لترتاح نفوسهما، ففي راحتهما تأثير طيب على الجنين كما يقول علماء النفس. ومن ثم فلا يألو الإسلام جهدا في إسداء النصائح والتوجيهات السديدة التي تكفل سعادة الأسرة وتحسم أي خلاف بين الزوجين. فإذا حصل الحمل كانت عناية الإسلام بالجنين تعدل أو تفوق عناية الأم، فهو الذي يبيح لها الفطرة خشية أن تضعف فيتأثر الجنين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم. يوم الميلاد أو استقبال الوليد. ثم يحين استقبال الوليد فيسدل الستار على مرحلة من مراحل عمل الأم المثالية لتواجه فصلا آخر يتسم بالعمل الجاد والتربية المثمرة لتسوية عضو جديد في جسم الأسرة، ثم ليغدو عضوا نافعا في جسم المجتمع. وهنا يوجه الإسلام إلى اعتبار الوليد أمل القلب وقرة العين حتى يخف أو يستعذب ما يصحبه من شقاء وعناء، إذ لولا هذا الاعتبار لما تحملت الأم أو الأب هذا العناء والشقاء ولتركا هذا الضيف الجديد دون عون أو رعاية، وهو في أمس الحاجة إليها لضعفه في أولى درجات الحياة. قال الله تبارك وتعالى في وصف عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ثم تأتي لحظة الاستقبال لنجد الإسلام الحنيف يوجه إلى أن يؤذن في أذن الوليد، ولعل الحكمة في ذلك تبدو في أن يكون أول ما يطرق سمع المولود تكبير الله تعالى، والاعتراف بوحدانيته أو لإشعار الوالدين ما دام هذا العمل سنة بأن التربية الممتازة والتقويم السليم لقرة عينهما ينبغي أن يؤسسا على تعاليم الدين وهديه الرشيد. اليوم السابع من الميلاد. ثم يأتي اليوم السابع من الميلاد لنجد الإسلام الحنيف لا يكبت الفرح في القلوب ولا يحرم البهجة بالمولود، غاية ما في الأمر أنه يهذب العمل ويوجه إلى الرشاد للنفع والصلاح، فتجده يدعو إلى العقيقة وهي ذبيحة تذبح عن المولود في اليوم السابع من ميلاده ويهدى منها ويتصدق لإعلان المولد وإظهار البهجة والتوسعة على الأهل والفقراء. فعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقة تذبح يوم سابعه ويحلق ويسمى. وعن سليمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال: مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. والعقيقة ليست واجبة حتى لا تتقطع قلوب غير الواجدين حسرة، فقد قال الإمام مالك في المبسوط: من لم يذبح أو يطعم فلا إثم عليه، وبهذا قال جمهور الفقهاء. وقد ورد في الحديث: من ولد له فأحب أن ينسك عنه فليفعل، وهذا يقتضي أن العقيقة غير واجبة. هذا هو توجيه الإسلام في اليوم الذي درج الناس على تسميته بيوم السبوع، وما سبق من عمل هو الذي يرضاه الإسلام، لأنه هو الذي يرضي الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وتقبله العقول الحصينة لدى الناس الأسوياء. أما ما يفعل غير ذلك فهو تزيد غير مقبول شرعا وتنطع ترفضه الحنيفية السمحة. التهنئة بالمولود. يتزيد بعض الناس في هذه المناسبة تزيدا لا يقره الإسلام، ويسرفون في التهنئة إسرافا جانحا عن الصدق والحقيقة، ولكن الإسلام يرشد إلى السداد ويوجه إلى ما يقرب من الحق. فقد قال كلثوم بن جوشن: جاء رجل إلى الحسن وقد ولد له مولود، فقال: ليهنك الفارس. فقال الحسن: وما يدريك أفارس هو؟ قالوا: كيف نقول يا أبا سعيد؟ قال: تقول: بورك لك في الموهوب، وشكرت الواهب، ورزقت بره، وبلغ رشده. وقال السري بن يحيى: ولد لرجل ولد فهنأه رجل فقال: ليهنك الفارس. قال الحسن البصري: وما يدريك؟ قل: جعله الله مباركا عليك وعلى أمة محمد. هذا هو توجيه الإسلام، وهو توجيه إلى الأمر الوسط، فلا منع للفرح والتهنئة إذ هما من طباع النفوس وسمات الفطرة، ولا إسراف مبعدا عن الحق أو مبالغة مائلة عن الصواب، وإنما فرح بنعمة على قدر، وتهنئة مبرأة من الكذب الملق، ورجاء ودعاء بأن يبارك الله الخالق سبحانه وتعالى فيما وهب من ولد، ففي البركة فيه خير لجيل وصلاح لمستقبل. الرضا بالمولود ذكرا أو أنثى. درج الناس على أن يفرحوا بالبنين ويحزنوا عندما يرزقون بالبنات، وقد كشف القرآن الكريم عن هذه الحقيقة في طباع البشر، فقال تعالى في الفرح بالبنين: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فكأن مباهج الحياة في نظر الناس مقصورة على هذين العنصرين، وقال تعالى عمن يحزنون عند مولد البنات: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. هذا هو كشف القرآن الكريم للطبع البشري المنحرف، وما جاء الإسلام إلا لتقويم هذا الطبع المنحرف وتسديد وجهته في الحياة على الطريق المستقيم الذي يسلم إلى رضا الله تعالى. ومن ثم وجدنا الإسلام الحنيف يقف هنا وقفة صلبة ليقتلع هذه العادات السيئة من المجتمع الإسلامي، فيرغب مرة ويخوف أخرى، يرغب في العناية بالبنات ويرصد عليها أسمى الدرجات. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها أدخله الله الجنة. ولم يؤثر ولده عليها يعني الذكور. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له ثلاث أخوات أو ابنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة. ويتهدد بالعقاب من يكره البنت أو يهنها أو يفضل الابن عليها، ففي كراهيتها أو إهانتها أو تفضيل البنين عليها قتل لها وهي حية. إنها نفس ذات شعور وإحساس، وهي تتطلع إلى الوالدين على أنهما منافذ الرحمة في الحياة، فإذا أوصدت تلك النوافذ أمامها شعرت بموت أملها وذبول الحياة في عينيها، وأشبهت أختها الموؤودة في الجاهلية. فهناك قتل للروح، وهنا قتل للأمل والشعور، وهناك إنهاء حياة، وهنا إظلام حياة وقضاء على سعادة. قال تبارك وتعالى: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. والإسلام في هذا المجال يوجب على المسلم الكامل أن تكون العناية بالبنات أشد أو مساوية للبنين، بالسرور على نعمة الله، لأن نظر الإنسان قاصر وتفكيره محدود، فمن يدري، ربما تكون البنت أنفع للأهل من الإبن، وتجارب الحياة تثبت ذلك في واقع الناس. كما يوجب الإسلام أن تكون العناية بالبنات أشد أو مساوية للعناية بالبنين. والإسلام حينئذ يستعمل أسلوب الإغراء بالمكافأة الجزيلة ولا أجزل من دخول الجنة، فيأتي الحديث مصورا جانبا من العناية الحانية على البنات في مشهد آسر ومنظر خالب، ثم يذكر بالمكافأة للحفز والتنافس. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل اثنتين لها، فأطعمتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة التي تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بهما الجنة، أو أعتقها بهما من النار. تسمية المولود: فطر الناس منذ الأزل على اختيار أسماء لأبنائهم وبناتهم، وهم في هذا المجال، مجال التسمية، ربما يقربون مما يرضي الله سبحانه وتعالى، وربما يبتعدون. ومن ثم جاءت تعاليم الإسلام هادية راشدة في هذا العمل الدقيق، وإنما نقول دقيقا لأن للإسم بالغ الأثر في نفس الشخص، وبخاصة حين يكبر، وحينما يتسلم مركزا مرموقا في مجتمعه. والذين يغيرون أسماءهم رسميا بعد كبرهم، هذا دليل على المهم النفسي من أسمائهم القديمة. والإسلام الحنيف يجذب الوالدين إلى تحسين الأسماء بطريقة الإغراء والترغيب. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم، فحسنوا أسماءكم. وعن أبي واهب الجشمي رضي الله عنه وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. وإنما كان حارث وهمام أصدق الأسماء، لأن الحارث هو الكاسب، وهمام هو الذي يهم مرة بعد أخرى، وكل إنسان لا ينفك عن هذين. ولقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أسماء لمعانيها المجافية لروح الإسلام، أو لإدخالها الألم والتشاؤم إلى نفس من تسمى بها، أو نفوس من يسمعونها من الناس، ثم وضع لهم أسماء أخرى تنبض بالخير والتفاؤل. فغير العاصي وسماه هشاما، وغير حربا وسماه سلما، وأبدل بعفرة، وهي الأرض التي لا تنبت، خضرة أو خضرة، للتفاؤل وإدخال السرور على النفس. وهكذا وجدنا الإسلام ورسوله صلى الله عليه وسلم يرشد إلى أمثل اختيار للأسماء، فيضع الإطار الذي ينبغي أن تدور بداخله الأسماء الإسلامية. والإطار يتمثل في كون الاسم حسنا ومريحا لنفس المسمى والسامع، وبعيدا عن معاني الشؤم والشر، وقريبا من الصدق. ومن ثم ندرك خطأ من يسرفون فيسمون برؤوف وهادي، وهما من أسماء الله الحسنة، وخطأ من يسمون بأسماء مهجورة ليس فيها نبض حياة، فيحس الشخص المسمى بها بعد أن يكبر بالفاصل بينه وبين جيله، ويشعر وكأنه يعيش في الجيل السحيق الذي انتزع منه ذلك الاسم، كمن يسمي ابنه امرأة القيس أو عنترة، غير مراع أثر ذلك في نفس ابنه في المستقبل. ولسنا في حاجة إلى تخطئة من يختارون أسماء منفرة أو داعية إلى التهكم والسخرية بغية أن يعيش المولود، إذ أن هؤلاء يعيشون تحت سيطرة الخرافات والأساطير. الرعاية: تتمثل الرعاية في الشهور الأولى في إرضاع الطفل والعناية بنظافته، وهذا دور الأم، بشرط أن يقوم الوالد بالإنفاق حتى تفرغ الأم لهذه الوظيفة الحيوية. ولما كان لبن الأم هو أنسب وأفضل غذاء للطفل في فجر حياته، فقد حبب الإسلام أن تتولى الأم إرضاع وليدها إلى غاية حددها الإسلام بعامين. يقول الله تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها. ويجوز استئجار مرضع للطفل عند تحقيق العذر كمرض الأم ونحوه. فقد جاء في تفسير المنار: الأصل أنه يجب على الأم إرضاع وليدها إن لم يكن هناك عذر مانع من مرض ونحوه، ولا يمنع الوجوب جواز استنابة المرضع عنها مع أمن الضرر، لأن هذا الوجوب للمصلحة لا للتعبد. فإذا اتفق الوالدان على استئجار ضئر ورأيا أنها تقوم مقام الوالدة فلا بأس. وقال تعالى: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. وفي الآية إشارة لطيفة إلى وجوب إعطاء الأجر للمرضع بسخاء وبشاشة، كما يفهم من قوله تعالى: إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. فالمعروف يوحي بالمعاملة الحسنة للمرضع حتى ترتاح نفسها، فتدر الحليب المفيد وتعنى بالغ العناية بالوليد. كما يجوز فطام الطفل قبل الحولين إذا اتفق على ذلك الوالدان، لأنهما أعرف الناس بمصلحته وأرفقهم به وأعلمهم بحاله. الحنان: ربما ينكر شخص الحديث عن حنان الأبوين بحجة أن حنان الوالدين أمر طبيعي مركوز في نفوسهما، فكيف يوصى به أو يرشد إليه؟ ولكن ما يحدث من بعض الناس في كل جيل من القسوة والغلظة على الأولاد يوجب النصح والإرشاد ويمحو العجب والإنكار. والمشهد التالي يؤكد لنا قسوة بعض الآباء على أبنائهم، ويحمل لنا توجيه الإسلام السديد في هذا المجال. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أبصر الأقرع بن حابس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحسن والحسين، فقال: إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. وإذا كان علماء النفس يفخرون بأنهم هم الذين أرشدوا إلى وجوب إراحة الطفل وعدم نهره حينما يدرج منفذا ما يراه صوابا في نظره الغض، ويعلون لوصاتهم بأن نهر الطفل حينئذ يضعف شخصيته في المستقبل ويحد من انطلاق فكره ونشاطه، وربما أصابه بما يسمى في عملهم بالعقد النفسية. ولكنهم لو قرأوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأدركوا أن الإسلام الحنيف قد سبقهم إلى ذلك منذ قرون. ولكنهم لو قرأوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأدركوا أن الإسلام الحنيف قد سبقهم إلى ذلك منذ قرون. فعن عبد الله بن شداد بن الهادي عن أبيه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر وهو حامل الحسن أو الحسين، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة، فصلى فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها. قال راوي الحديث: إني رفعت رأسي فإذا بالصبي على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فرجعت في سجودي فلما قضى الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس: يا رسول الله، إنك سجدت بين ظهراني الصلاة سجدة قد أطلتها، فظننا أنه حدث أمر أو أنه يوحى إليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. والرسول صلى الله عليه وسلم في عمله هذا يهذب من طباع شرسة، ويحد من تنطع مقيت. فإصلاح نفس الطفل وإدخال السرور على قلبه وإشعاره بالعطف والحنان أمور في قمة حسن المعاملة التي نادى بها الإسلام الحنيف. وما الصلاة التي يتنطع البعض فينهر طفله حفاظا على سلامتها إلا وسيلة من وسائل تهذيب الخلق وتحسين المعاملة؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإن الله الرحيم سبحانه وتعالى ليقبل الصلاة التي يشغل فيها صاحبها بالحدب على طفل، وربما لا يقبل الصلاة التي توصد حول مؤديها الأبواب والحجب وينهر من أجلها الأطفال أو يضربون خشية أن تبطل كما يزعمون. يدعم هذا الكلام ما روي عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن جلوس في المسجد خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صبية، فحملها على عاتقه فصلى وهي على عاتقه، يضعها إذا ركع ويعيدها على عاتقه إذا قام، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقه حتى قضى صلاته يفعل بها ذلك. وربما يعجب البعض من إباحة إدخال الأطفال المساجد وفي ذلك تعريض المسجد للأذى، ولكن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد في الخيال موازنة بين هذين الأمرين. إذا ألحت الضرورة بإحضار الطفل إلى المسجد فأي الأمرين يحبه الإسلام وتميل إليه الفطرة السليمة؟ إحضار الطفل إلى المسجد عند الضرورة لما في ذلك من هدوء نفسه وراحة قلبه وشعوره بالحب الذي هو له غذاء، أم ترك الطفل والحال أن الضرورة تلح في إحضاره غير مبالين بما يعتريه من ألم نفسي وضيق قلبي بحجة الحفاظ على المسجد من الأذى والسوء؟ وقبل الحيرة والتخبط يجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم برحمته الفذة ليقوم بالعمل الآنف مجيبا به عن السؤال ومحددا الموقف الصائب ومرشدا إلى العمل السليم في هذا المجال. ولا ينافي هذا حديث مكحول عن معاذ رضي الله عنه الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنبوا مساجدكم صبيانكم. فإن الأمر في الحديث محمول على الندب بخلاف ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم مع الحسن والحسين وأمامة رضي الله تعالى عنهم، فإنه محمول على بيان الجواز، والحنان إذا صدر من غير الأبوين كان رحمة مطلوبة للأطفال، ويكون ذلك تجاه اليتيم حتى لا تألم نفسه بفقد أبويه أو أحدهما. وهذا ضرب من التكافل الإسلامي الحبيب الذي يشعر الطفل اليتيم في ظله بأنه ما زال يعيش في كنف والديه، فكل المسلمين بجواره آباء وأمهات. فعن سهيل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بأصبعه السبابة والوسطى. حتى في الحروب يأمر الإسلام بالعطف والحنان على الأطفال ولو كانوا من الأعداء، بدءا مع الإنسانية الرحيمة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن امرأة وجدت مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، ونهى عن قتل النساء والصبيان. وعن علي رضي الله عنه قال: وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين آخرين، فبعت أحدهما، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل غلامك؟ فأخبرته، فقال: رده رده. حسن الأدب والتربية. ينظر الإسلام إلى الأطفال على أنهم عدة الحياة في المستقبل، فإذا انتقلوا إلى السن التي تؤهلهم للتربية والتأديب أوجب على الوالدين أخذهم بالتربية السليمة والأدب الحسن، وتعويدهم الفضائل، وجذبهم إلى الخلق الكريم، حتى يشبوا منذ صغرهم لبنات صالحات أدبا وخلقا وتربية، فيسيروا سفينة الحياة في خضم المستقبل نحو الشاطئ الأمين. والإسلام في هذا المجال يرشد إلى أمثل طريق في التربية التي تؤتي الثمر اليانع والخير الوفير، وأهم عناصر هذه الطريقة المبادرة بأخذ الطفل بالفضائل حتى يشب عليها، ثم القدوة الحسنة الممثلة في الظهور دائما أمام الطفل في صورة الشخص المثالي الذي يطلبه الإسلام. فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم. وعن أيوب ابن موسى عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن. وإن الذين يشكون من فساد أولادهم بعد كبرهم أو بعد فوات الوقت ليس لهم إبداء ضيق أو برم، فعلى نفسها جنت براقش. فهم الذين أهملوا تربية أولادهم وأرخوا لهم بحجة العطف والحنان، والحقيقة أنهم فعلوا ما فعلوا بدافع الحب المفرط الذي أودى بهم إلى إهمال أولادهم، وبدافع الجهل المطبق الذي صور لهم الأخذ بالأدب والفضائل في غير عنف خطرا على الأولاد وإهانة لفلذات الأكباد، فلماذا الآن يشكون؟ ونحن لا نناقض أنفسنا حينما ندعو إلى الرحمة سابقا ونعيب على المتهاونين الآن، إذ التهاون بداهة ليس رحمة، والإسلام دين الوسط والاعتدال، يحب من الوالدين أن يسلكا مع أولادهما نهجا وسطا ليس فيه قسوة منفرة ولا تهاون مضيع، كما أن الأخذ بالأدب والفضائل رحمة لنفعه وخيره. وإن الآخرين الذين يرتكبون أمام أولادهم ما لا يليق من الرذائل والمنكرات ثم يرجون أن يشب أولادهم متمسكين بالفضائل والأخلاق الحميدة، هؤلاء قوم واهمون يطلبون ما يشبه المستحيل، فماذا أعطوا لأبنائهم؟ إنهم لم يعطوا سوى الجذب إلى الشر والفساد بارتكابهما أمامهم. لماذا ينكرون أن يظهر أبناؤهم على شاكلتهم؟ وهذا أمر طبيعي في الحياة، بل هو سنة الحياة. ومن ثم وجدنا الإسلام الحنيف يأخذ بشدة على يد هؤلاء الذين يسوقون أولادهم إلى الرذائل وهم لا يشعرون. فعن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيتنا وأنا صبي صغير، فذهبت لألعب، فقالت أمي: يا عبد الله تعال أعطك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: تمرا. قال: أما إنك لو لم تفعلي لكتبت عليك كذبة. وإلى الذين يفوهون بألفاظ السباب أمام الأطفال حتى غدا السب في أفواههم كالنشيد، إليهم نسوق هذا الحديث الهادف ليعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسم الطريق ويوضح النهج لتسعد الحياة، حياة الأهل والأبناء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر على صبيان فسلم عليهم، ثم يأتي دور التوجيه الحاني إلى الفضائل ليمرن عليها الطفل فيشب عليها، ولا بأس بما يتطلبه ذلك التدريب من الشدة الرحيمة أو الرحمة الشديدة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنه تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أننا لا نأكل الصدقة؟ ثم ننتقل من هذا المشهد التربوي إلى مشهد آخر لنلمس فيه كل مقومات العزة الإسلامية تصب صبا في روع الطفل لينشأ عزيزا بالله لا يخشى سواه ولا يسأل إلا إياه. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إن هذا الحديث النبوي الهادف يرسم معالم الطريق إلى العزة والكرامة لتنشئة جيل قوي عزيز لا يرهب عدوا ولا يخشى العالم وإن تألب عليه، ما دام الحق معه وما دام الله ناصره. وعلى هذا ينبغي أن تكون التربية، وبهذا المسلك يجب أن يكون التأديب والتعليم. والإسلام يهدف من وراء هذا التوجيه إلى إيجاد الطفل المثالي الذي يبشر بالرجل المثالي. والمثالية تنتظم أمورا عدة: كون شخصية الطفل منذ الصغر، فالطفل الجاهل بما يدعو إليه الدين من خلق يتناسب مع سنه، هو طفل لا يرجى خيره، وإن فرح به الأهل وعدوه مرحا لطيفا. فمن منا ترتاح نفسه لدخول طفل عليه متهجما بدون استئذان في وقت الراحة المشروعة؟ ولهذا جاء الأدب القرآني ينصح الأطفال بمراعاة الأدب في هذه الناحية. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. ولقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما من الأنصار يقال له مدلج إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ظهيرة ليدعوه، فوجده نائما قد أغلق الباب، فدق عليه الغلام الباب فناداه ودخل، فاستيقظ عمر وجلس فانكشف منه شيء، فقال عمر رضي الله عنه: وددت لو أن الله نهى أبناءنا ونساءنا وخدمنا عن الدخول علينا في هذه الساعات إلا بإذن. ثم انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد هذه الآية قد نزلت. قال القرطبي: كان أنس بن مالك رضي الله عنه دون البلوغ يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصحابة مع أبنائهم وغلمانهم رضي الله عنهم. التدريب على العبادة. الطفل أمانة لدى والديه، والوالدان راعيان، وكل راع مسؤول عن رعيته. ومن ثم أوجب الإسلام على الأبوين تنبيه الطفل منذ أن يميز إلى الحلال والحرام، وتدريبه على العبادات التي تناسب سنه، وبخاصة الصلاة، حتى يتكون عنده الوجدان الديني الذي يصحبه في حياته، جاذبا إياه إلى الخير، نائيا به عن الشر فيما يأخذ ويدع. فمن وصايا لقمان لابنه قوله: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وإن تفهيم الأطفال حدود الحلال والحرام منذ الصغر أمر مهم في طريق التربية، إذ أن الطفل لو شب على فعل المحرم دون أن يعلم فلن يتمكن المربون من نهيه عن الفساد والشر أو حمله على تركهما إلا بصعوبة ومشقة لتأصيلهما عنده. ولماذا في نهجه التربوي الفريد يدعو إلى إرشاد الطفل إلى الحلال والحرام؟ ليتربى عنده الوجدان الديني الذي يحفظه من الزلل في مستقبله. فعن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه قال: كنا عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فجاء ابن له عليه قميص من حرير، قال: من كساك؟ قال: أمي. فشقه وقال: قل لأمك تكسوك غير هذا. والإسلام جد حصيف حينما يوجب على الآباء تدريب الأبناء منذ الصغر على الصلاة والصوم والآداب العامة، لتغرس غرسا في طبعهم وتتأصل لديهم منذ نعومة أظفارهم. ولجدية هذا الأسلوب التربوي ونفعه في حياة الطفل، شدد الإسلام في النصح والإرشاد إلى الأخذ به، ولو كان في ذلك شيء من القسوة فهي ذائبة أمام الثمرة الجنية والنتيجة الحسنة في المستقبل. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وينبغي أن يوضح للطفل ما يهدف إليه الإسلام من الوضوء والصلاة والصوم بأسلوب يتناسب مع سنه وإدراكه، ليسير في هذا الإطار الديني ويكون ذلك محور حياته وشخصيته في المستقبل. قال الشافعي رحمه الله: وعلى الآباء والأمهات أن يؤدبوا أولادهم ويعلموهم الطهارة والصلاة ويضربوهم على ذلك إذا غفلوا. قال أصحابنا: ويأمره الولي بحضور الصلوات في جماعة وبالسواك وسائر الوظائف الدينية، ويعرفه تحريم الزنا واللواط والخمر والكذب وشبهها. بناء الشخصية. إذا كان علماء التربية ينصحون في خيلاء بالاهتمام بآراء الطفل وميوله لتكوين شخصيته تكوينا سليما، فإننا نحب أن نلفت أنظارهم إلى أن الإسلام الحنيف قد سبقهم إلى ذلك، فقد أباح المالكية إحضار الصبي إلى المسجد إذا كان من شأنه أنه لا يعبث، أو يعبث ولكنه يكف عن العبث إذا نهي. والذي يقرأ قصة سيدنا يوسف عليه السلام أو قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وسيدنا شعيب عليه السلام يلتمس تنبيها إلى صور حية واقعية كان فيها الحوار بين الآباء والأولاد، وكان فيها أيضا تقدير رأي الولد لتكوين شخصيته ولبعث الثقة في نفسه. يقول الله سبحانه وتعالى: إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ويقول ربنا سبحانه وتعالى في شأن إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ويقول سبحانه وتعالى: قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. والذي يقرأ الأثر الآتي يدرك بوضوح أن الإسلام سبق علماء النفس والتربية في مجال تكوين الشخصية لدى هذا الطفل، تكوينا داعما للثقة وباعثا على العزة والكرامة. فعن عمرو بن سلمة قال: كنا بحاضر، أي مكان إقامة، يمر بنا الناس إذا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا رجعوا مروا بنا فأخبرونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، أي أخبروهم بما سمعوا منه. وكنت غلاما حافظا، فحفظت من ذلك قرآنا كثيرا، فانطلق بي أبي وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه، فعلمهم الصلاة وقال: يا أمكم أقرأكم، فكنت أقرأهم، لما كنت أحفظ فقدموني. وفي نهاية الحديث يقول: فكنت أأمهم وأنا ابن 7 سنين أو 8 سنين. وبجانب هذه الأمور الجادة في تكوين شخصية الطفل، يبيح الإسلام للطفل قدرا من المرح البريء واللعب المثمر حتى تكون شخصيته سوية لا تعقيد فيها ولا التواء. جاء أن الإسلام أباح اللعب للصغار والكبار في الأعياد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدلع لسانه للحسن بن علي رضي الله عنهما، فيرى الصبي حمرة لسانه فيهش له. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال عليه الصلاة والسلام: قد أبدلكم الله تعالى بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. ففي هذا مشروعية التوسع على الأهل والعيال في أيام العيد بما يحصل لهم من بسط النفس وترويح البدن. التعليم: تعتبر مرحلة التعليم أهم مراحل الطفل، لأنه ينطلق منها إلى آفاق مستقبله المجهول. والتعليم بحق هو أبرز مقوماته شخصية الطفل، فيكفي أنه يرى الناس يشيرون إلى شخص قائلين: هذا عالم، وعن آخر: هذا جاهل. والطفل إن تعلم العلم النافع كان المؤمن الكامل والمسلم الصادق، وكان المواطن الصالح والرجل المثالي في مجتمعه. وينبغي أن يفهم الأهلون ذلك، ويجب أن يعلم الوالدان أن تعليم الطفل عبادة، فما العبادة إلا عمل يرضي الله سبحانه وتعالى، وهذا عمل يرضيه لأنه دعا إليه وأوجبه. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة والسباحة، وأن لا يرزقه إلا طيبا. وقال القابسي: فمن رغب إلى الله تعالى أن يجعل له من ذريته قرة عين لم يبخل على ولده بما ينفق عليه في تعليمه القرآن. فلعل الوالد إذا أنفق ماله عليه في تعليمه القرآن أن يكون من السابقين بالخيرات بإذن الله، والذي يعلم ولده فيحسن تعليمه ويؤدبه فيحسن تأديبه قد عمل عملا يرجى له من تضعيف الأجر إن شاء الله. وهنا تبرز أيضا القدوة الحسنة، فكما أوجب الإسلام على الوالدين والأقارب أن يكونوا أمام الطفل مثلا عليا وشخصيات ممتازة في ميزان الدين، لأهمية ذلك بالنسبة للطفل، لأنه يقلد من يراه ويتطبع بطبعه ويسير وراءه في دربه ونهجه بشعور أو بدون شعور. وكما أوجب الإسلام ذلك في البيت أوجبه في المدرسة على المعلم، إذ أنه في هذه المرحلة يكون الشخصية الفذة في نظر الطفل ويقضي معه معظم وقته، ولهذا المعلم على الطفل سيطرة بالغة وهيمنة كبيرة بجانب ليونة الطفل. انتهى الشريط الأول من كتاب الأمومة والطفولة في الإسلام، وله بقية على الشريط الثاني.